بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج وعناوينه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. بقي عندي من الأمس الأخ أحمد من العراق وجمال من ألمانيا، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. طبعا أحمد سأل مجموعة أسئلة. أولا يقول أحمد: هل يوجد غير هذه الدنيا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني دل القرآن ودلت السنة على أنه ليس هناك شيء اسمه الدنيا غير هذه. أما فيما يتعلق بخلق الله عز وجل فالله أعلم. ربنا جل وعلا يقول: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. لكن بالنسبة لنا المشاهد المحسوس عندنا هذه الدنيا بأجرامها وبكواكبها وبأرضها وبجبالها وبسهولها وأوديتها وبحارة وببشرها. وأخبرنا جل وعلا عن هذه الدنيا بأن هناك خلق أيضا يعيشون فيها وهم الجن، والجن عالم آخر خلقهم الله عز وجل من نار، وهم أعطاهم صفة الاختفاء، فهم عالم مما لا نراهم، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن يعيشون في هذه الدنيا. أما خلق الله فخلق الله عظيم، فالله جل وعلا أخبرنا في آية تمثل قاعدة، قال: ويخلق ما لا تعلم، سواء مما هو موجود بيننا ولا نعلمه، ولم يطلعنا الله عز وجل عليه عن طريق كتابه ولا عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام مما يوحي إليه، وقد يكون في عوالم أخرى، والله تعالى أعلم. أحمد يسأل يقول: هل الذي يسكت عن حقه شيطان أخرس؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لك والإخوان المشاهدين، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا ليس بحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا قول لبعض السلف قالوا بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولذلك بعض الناس الآن يجعله حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. الأمر الثاني أخي الفاضل، ليس كل ساكت عن الحق بالعام شيطان أخرس، فقد يكون الصمت أفضل من النطق والكلام، قد يكون الصمت أفضل من النطق والكلام، ولذلك هذه المسألة تدخل ضمن مسألة القدرة على الإنكار والقدرة على تحصيل الحق مثلا، فأحيانا قد يكون الترك أفضل وقد يكون السكوت أفضل، لكن باعتبارات وليس على الإطلاق. فأحيانا باعتبار معين وبسياق معين يكون الصمت أفضل من الكلام، ويكون أيضا ترك الأشياء التي تخصك أفضل من المطالبة فيها. الأمر الآخر، يجوز لك أن تطالب بحقك، فالشريعة يعني أجازت للإنسان أن يطالب بحقه وأن يرفع الدعوة إلى المفتي وإلى القاضي وإلى السلطان مثلا، المطالبة بحقه. يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. كان الصحابة يتقاضون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت يا أخي الفاضل أنت الآن عندك حق عند الآخرين، وهذا الحق صعب الحصول عليه، أنت أمامك خيارين: إما أن تعفو وتصفح وتغفر وتطلب من الله عز وجل العوض، وإما أنك تطالب بحقك، وهذا حق مشروع، تطالب بحقك عن طريق الطرق النظامية والقانونية والإجراءات والمرافعات والتوكيل مثلا، توكيل محامي أو شيء من هذا، لك الحق الكامل. وكونك تقول: والله لا، أنا أسكت ما أبغى، أو أنا مثلا أعفو أصفح، هذا أفضل. أو تقول: والله أنا أعرف بأني لو استمريت في المطالبة بيسبب لي مشاكل وكذا، أريد السكوت، هذا لا يعد، يعني لا يكون الشخص فيه شيطان أخرس، أو يكون مثلا قد ارتكب إثم أو خطيئة أو شيء، لا، وإنما هذا تقدير منك لظرف معين قد يعني رأيت بأن درء المفسدة فيه أولى من جلب المصلحة. أحمد أخوي عندي مكالمات كثيرة تنتظر، أخذ إن شاء الله وأكمل بقية أسئلتك. نعم تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ أكلمك من كان موضوع، يعني بنتي يطلع نزيف في خشمها.
إيه.
يجوز الصلاة ولا يعني ما يجوز الشيخ؟ بغيت أسألك هذا السؤال.
الصلاة. الصلاة. الصلاة ولا الصيام؟
لا الصلاة. دوم يوم تتوضا يطلع منها خشمها دم.
مع
إيه. يعني يجوز صلاتها ولا باطل؟
إن شاء الله أم إبراهيم.
وسؤال ثاني عندي شيخ.
أها.
عندي معاش مع التقاعد حق المرحوم.
إيه.
كل سنة أسوي زكاة عليه لي عليه، يعني عندي أطلعها من عندي زكاة.
أها.
وكل سنة. إنزين.
إيه نعم.
وثاني عندنا كمين ذهب.
أيوة.
ألبسها أتزين فيها، روحت المناسب ألبسها. عليه زكاة ولا ما عليه زكاة يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم إبراهيم.
إيه.
مرحبا أختي، تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا عندي زكاة وطلعت منها جزء لامرأة مريضة، والجزء الثاني بطلعه في أول رمضان، هل يجوز ذلك؟
يعني قدمتيه؟
أيوه قدمته لامرأة مريضة.
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، احنا عندنا في هنا يأذن المغرب الساعة 6:30 و26 دقيقة، والفجر يأذن 4:30 و8 دقائق، فما أدري الجزء الأخير من الليلة، الثلث الأخير من الليل متى يقوم؟
أمة الله، كيف تقول 6:30 وكم إيش؟
يأذن 26 دقيقة.
لا لا، الفجر يأذن عندكم كم؟
4:30 و8 دقائق.
كيف 4:30 و8 دقائق؟ يعني 34 دقيقة؟
أيوة أيوة.
إيه طيب، والمغرب؟
أيوة. المغرب 6:22 دقيقة.
28.
22 دقيقة.
28 ها؟
أيوة أيوة أيوة.
طيب.
أبغى أعرف متى الثلث الأخير يكون من الليل.
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
الله يجزيك خير، شكرا.
مرحبا سلام. مرحبا. أم كريم.
هلا شيخنا.
تفضلي.
مبروك الدكتور الجديد، إن شاء الله الله يبلغك رمضان أنت صحة وعافية.
آمين آمين، جزاكم الله خير، تفضل أختي.
شيخنا بسألك عن من هم ثلث الأرحام، يعني أولاد الخالة أولاد العم يعتبروا من ثلث الأرحام، يعني إذا حد يبغى يقطعهم يعني إنوبة إنوبة شفنا عقاب باكر ولا عادي؟
إن شاء الله. مرحبا أم كريم. اسماء.
ألو.
تفضل يا أسماء.
الله يحييك يا شيخ. يا شيخ بدي أسألك، الحين هاي ليلة منتصف من شعبان لما بيحتفلوا هيك في الأردن هيك، هذه صح اللي كان شعبان ووزعوا بالمصار وما أدري إيش؟ وبدي أسأل يا شيخ الحين
وين رحت يا أسماء؟ ها؟ حاول يا أسماء مرة ثانية. أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مسي عليك بالخير يا أخي الشيخ.
مرحبا أبو صالح.
الله يهديك ويسلمك.
إياك.
يا طويل الأمر عندي سؤالين الله يحفظكم من كل شر.
تفضل أخوي.
في دعاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
إيه.
لما يتوجه يعني للصلاة يقول وجهت وجهي الذي فرض صلاة الفجر حنيفا مسلما. نبغى توضيح يعني حنيف. ما معنى حنيف؟
أبشر.
السؤال الثاني الله يحفظك، عندما أكون أنا وزوجتي يعني طالعين برا يعني لحالنا، هل صلي معي على اليمين ولا صلي خلفي؟
إن شاء الله أبو صالح.
الله يحفظكم من كل شر.
وياك. أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة فضيلة الشيخ.
مرحبا.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا زوجي عندي الحمد لله خير واجد.
إيه.
وإحنا ما يصرف علينا أبدا، ما يعطينا مصروف.
إيه.
يعطي الناس من أجانب صدقة وإن صدقة.
إيه.
يوم أقول له نقص شاتمني وسوي بي، هل يجوز صدقة وإحنا محتاجين؟
يعني يعني يتصدق على غيركم وأنتم حارمكم يعني من الوقت.
على غيرنا هي وإحنا مطيل إن مبلغ يعني من المال ما يعطينا ويتنازع وشاتمنا وسوي بنا.
هو بخيل هو ولا مو بخيل؟
وحالناس ما بخيل، بس حل البيت لا ما يعطينا، احنا نبدا المصروف.
الله يهديه.
زين. السؤال الثاني، انا ما يخلينا اسير ازور ارحامي.
ايه.
كل ما سيزور قال انتي ما تسيري، امي حرمه تعبانه يعني حرمه عوده ما يخليني يعني اسير، ويوم اسير قلت يتنازع ويسوي بي ما يخليني ازور اهلي.
ايه.
ايوه. وابغى اشوف يعني وش الحكم في هذا، انا يوقف علي وبال يعني انا ما اسير اشوف اهلي وحرمني.
وانت اذا زرتي اهلك ما يعني ما ترجعين مشاكل، ما عندك مشاكل؟
لا 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 الحمد لله ماشي، انا حرمه كبيره يعني عاد.
ايه
وفق 60 تو عمرنا.
الله يحفظك.
ورجال كبير 70 سنه يمكن زايد بعد عمره.
الله يهدي. ابشري يا ام احمد، ان شاء الله تسمعين
الجواب. جزاك الله خير.
احسن. مرحبا مرحبا. ام محمد.
نعم
تفضلي.
اهلا يا
عم. مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يسلمك يا رب.
وياك.
كنت يا شيخ انا سمعت مره قرات في كتاب من الكتب إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من الصلاة، بعد انتهاء من الصلاة بيمسح على رأسه وبيقول اللهم اغفر لي ذنبي وارزقني، بارك لي في رزقي ووسع لي في داري. فأنا عايز أعرف هل هذه المقولة صحيحة ولا لا، يعني بقيت أعملها وخايفة يكون الكلام ده ما صح
إن شاء الله.
بعدين السؤال الثاني إنه أنا بصلي على الكرسي.
إيه؟
فهل لازم أرفع كعب الرجل يعني زي ما بعمل في السجود لما كنت بسجد على الأرض، ولا عادي يعني أنزل رجولي؟
يعني حال السجود قصدك؟
في حالة السجود أيوة. أنا بقيف والحمد لله بقيف وبركع، لكن في السجود ما بقدر أزيد على الأرض.
أبشر يا أم محمد.
والسؤال الثالث ما كتر عليك، السؤال الثالث إن عند من أسجد لازم أمد يعني إيدي لقدام زي ما كنت بعمل في السجود وأنا ساجد على الأرض؟
إن شاء الله. ان شاء الله محمد تسمعين بحول الله بعد شوي.
الله يعطيك العافيه يا رب.
الله يعافيك. تفضلي نوره.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا سبق لي وناديت لك يعني في شهر هكا، قلت لك بلي راني مع زوجي في فرنسا 6 اشهر، قلت لك بلي راني خايفه من المعيشه في فرنسا وكاع، وانت نصحتني وكاع باش نتفاهم مع زوجي ونقعدوا فتره وندخلوا، ولكن زوجي راه شويه معترض لانه صاب الشغل وكاع، وانا راني محتاره الان راني في بلدي الجزائر وراني محتاره كيفاش راني نقول له ندخلوا رواح ندخلوا لبلادنا وكاع، ويقول لي لا انا ما نقدرش وكاع، وفي هذا الامر راني محتاره كيفاش ندير، بغيتك تنصحني يا شيخ.
ان شاء الله. ابشري يا نوره.
ربي يخليك لنا وربي يحفظك.
مرحبا مرحبا. موزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ. بس سؤالي انا ما عندي محرم اخواني اثنين بس مو فاضي، فأريد أروح الحج أروح العمرة ما قادرة أروح، يعني أكثر أروح مع جماعة صالحة أولا. وسؤالي الثاني أوقات الصلاة.
أي.
يعني دائما لما نبغض يقول لا لما تطلع الشمس كبر، أنا ما أبي بها الطريقة، يعني مثلا صلاة الظهر إذا بدأت الساعة 12 متى لا تخلص، على أذان العصر أوقتها ولا كيف مثلا؟
لا موزة مش, مش, مش واضح عندي السؤال الثاني، عيد عفوا.
يعني أوقات الصلاة.
أي.
متى تخرج؟ متى أكون أنا متأخرة عن الصلاة؟
أيوة.
إذا مثلا صلاة الظهر يأذن الأذان 12
صحيح 12 وشيء
أيوة مثلا 12 يأذن فتكون مخلصة وقت الصلاة، متى يكون أذان العصر ولا قبله؟
إن شاء الله.
مثلا
إن شاء الله.
في مثلا عشاء مثلا هم يصلون الساعة 8:30 أنا صليت 10، هل أنا تأخرت عن الصلاة بطريقة ولا كيف؟
أبشر.
شو تنصحنا يعني نصلي مع الناس لما يصلون جماعة أحسن؟
إن شاء الله.
ولا نتريه عادي؟
مش أبشر. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لأحمد من العراق. أحمد في سؤاله الثالث يقول عندي أرحام يكرهوني، يقول هل يجوز فقط أن أقتصر بالسلام عليهم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني كثير من الناس يبتلى بأرحام يعني يسببوا له مشاكل وقلق، ويعني بينهم يعني قد يكون حسد قد يكون غيرة قد يكون شيء، والإنسان هو الذي يقدر هذا الشيء. فإذا رأيت أخي الفاضل بأن الاقتراب منهم يزيد من الكراهية ويزيد من الحقد ويزيد من الحسد، ابتعد عنهم وأعطيهم الحق العام يعني السلام، السلام عليهم مثلا إذا رأيتهم، المشاركة مثلا في المناسبات سواء أفراح أو أتراح، مثلا في الزواجات في الأعياد إذا صار عزة ولا شيء تشاركهم، وهذا الحق العام. وهذا دائما أنا أنبه عليه، للأسف الشديد بعض الناس الآن علاقته بأرحامه يعني علاقة حدية، يعني يا أبيض يا أسود، يا مرة صلة كاملة ولا قطيعة كاملة. وهذا غلط. أحيانا بعض من العقل ومن الحكمة أن الإنسان أحيانا يعني يكون على مسافة معينة بينه وبين أرحامه ويعطي الحق العام. النار وهي نار، النار وهي نار، لما نستدفئ بها نضع أيدينا إذا اقتربنا أكثر احترقنا، ولذلك ننتفع منها وهي بعيدة عنا. فأحيانا الأرحام تنتفع بهم وتبقى الصلة وتبقى حرارة الرحم من بعيد، من بعيد ما دام عندهم مشاكل. طبعا ليسوا الأرحام سواء، يعني بعض الأرحام قد يصدر منها، وإلا الغالب يكونون على خير. فيا أخي الفاضل ما في بأس، وهذا لا تعد قطيعة، ما تعد قطيعة. القطيعة هو الذي يتعمد الإنسان قطيعة الرحم لا لسبب، مثل هم مثلا إذا مارسوا معك مثل هذه الممارسات وتعاملوا معك بمثل هذه الطريقة، نعم هم الذين يأثمون. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على أن تبقى مع هذا الجو، لكن أد الحق العام لهم. أحمد يسأل عن الزكاة، يقول بالدينار العراقي، يقول كم، هل المليون عليها زكاة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الزكاة بالنسبة للنقود الموجودة سواء كان دينار عراقي ولا دينار كويتي ولا درهم إماراتي ولا ريال سعودي ولا دولار ولا أورو ولا ين ولا ليرة ولا أي شيء، ما نحسبها بمثل هذه الطريقة أخوي أحمد الله يرضى عليك. هذه النقود ترجع فيها إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، لابد أن نرجع فيها إلى الذهب وإلى الفضة. فالزكاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن 20 مثقال، بمعنى أن بالتقدير الحالي 85 جرام. فإذا كان عند الإنسان ما قيمة 85 جرام بحساب الذهب وجبت فيه الزكاة، وإذا كان عنده 595 جرام بحساب الفضة وجبت فيه الزكاة. طبعا عندنا تعرف يعني الفقهاء لهم كلام، هل الزكاة نرجع فيها إلى الذهب أم إلى الفضة؟ أقوال. الصواب بأن ينظر إلى الأحظ للفقير، ما هو، ما هو الذي ينتفع فيه الفقير، بالمجزوم بأنه نصاب الفضة، يعني الرجوع إلى نصاب الفضة. طيب أنت تقول لي أحمد الآن، تقول لي طيب كيف أعرف أن هذه وصلت بلغت النصاب، ونعرف بأن الدينار العراقي طبعا يعني فيه هبوط وليس مثل أول. أخي الفاضل تحسبها بهذه الطريقة، يعني ترجع مثلا تشوف سعر الجرام الفضة كم، جرام الفضة كم سعره، مثلا أفترض افتراض 10 دراهم أو 10 دولارات أو 10 دنانير مثلا، وأعتقد صعب نقول 10 دنانير، فتشوف نصاب الفضة 595 تضربها بنصاب الفضة كم. يعني أفترض الآن بالدينار العراقي مثلا، نقول مثلا الدينار الجرام الفضة يساوي 1000 دينار عراقي مثلا، تضرب 1000 ب 595، النتيجة هذه هي النصاب، النتيجة هي النصاب. إذا ضربتها بالذهب تشوف 85 جرام، تضربها بسعر جرام الذهب، كم جرام الذهب مثلا عندنا الأيام هذه، يجي 140-150 تقريبا درهم إماراتي مثلا، نضرب 85-140 أو 150 على حسب سعر الجرام وقت الحول. عندكم مثلا تقول 85 تضربها بسعر جرام الذهب بالسعر اللي عندكم بقيمة الدينار، قد يكون 10,000 أو قد يكون 100,000 ما تدري، ممكن يكون 100,000 سعر جرام الذهب بالعراقي لأن العملة من فيها انهيار. فهنا يظهر لك النصاب بارك الله فيك. طبعا تقول لي أنت المليون، المليون أكيد فيها يعني بلغت النصاب، الله أعلم، أعتقد المليون بلغت النصاب، ما أدري والله، أنا ما أدري، ما أدري كم سعر اللي عندكم. أنت تشوف طال عمرك الآن عندك الذهب وعندك الفضة وتقيمها بالفضة أفضل، المليون فيها 25,000 دينار طلعها زكاة بارك الله فيك. أحمد يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل تجب على الفقير؟ أخي الفاضل لا، الفقير هو الذي يعطى زكاة الفطر، ما تجب عليه. يعني الناس الآن يعطون الفقراء زكاة فطرهم، أما هو ما تجب عليه. من وين يجيب زكاة الفطر؟ إلا في حالة واحدة، يقول العلماء إذا اغتنى الفقير ليلة العيد بحيث أن الناس أعطوا زكاة فطر حتى أن أصبح عنده زيادة، زيادة عن الضرورة والحاجة، قالوا يجب عليه ما دام أنه ما صلى العيد بعد، يعني اغتنى وحصل له خير وجاه طعام وجاه رزق قبل صلاة العيد، فيطلع زكاة فطرة بارك الله فيك. أحمد يقول هل يجوز إذا يعني شخص هناك آذاني أن أقول أنا أسلمك بيد الله؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أوذي من قبل الأشخاص له الحق الكامل بأن يدعو عليه، له الحق الكامل بأن يفوض أمره إلى الله ويتحسب عليه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولدفع أذاه ولكفاية شره، هذا كله مشروع ولله الحمد والمن. ولذلك الإنسان إذا مثلا هناك شخص يؤذيه ويلاحق بالأذية يجوز يقول يا ربي اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما أو خاف شخصا قال اللهم اكفنيه بما شئت، أو اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. هذا دعاء طيب ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو مثلا هو يلاحقك ويهددك مثلا تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يعني كافيني الله عز وجل ونعم الوكيل، وكلت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء مثل نوح عليه السلام دعا قال إني مغلوب فانتصر الله له، ولذلك أمر الله عز وجل السماء بأن تمطر فأصبح المطر كأفواه القرب، وأمر الأرض بأن تخرج ماءها ينابيع فأغرق الله عز وجل القوم الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش قال اللهم اجعلها سني كسني يوسف، وحصل من الجهد والبلاء الشيء العظيم. كذلك موسى دعا على فرعون وقومه فأصيبوا يعني بلاء عظيم. ولذلك المظلوم له الحق أن يستنصر الله عز وجل وأن يدعو على من ظلمه، حق كامل. فلذلك يا أخي الفاضل أفضل شيء أنك تقول اللهم اكفنيه بما شئت، هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره. بارك الله فيك يا أحمد. جمال من ألمانيا بارك الله فيه يسأل عن ركعات السنة في اليوم. أخوي جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. بالنسبة لي عندنا الفرائض خمسة، الصلوات الخمس، هذه الفرائض وشرع الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام هذه السنن والتطوعات التي تخدم هذه الفريضة وتجعل النفس مهيئة لهذه الصلاة العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الركعات أخي الفاضل تسمى الرواتب. ليش سميت رواتب؟ لأنها مرتبة على الصلوات الخمس إما قبلية وإما بعدية، وهي ثنتي عشرة ركعة، أربع ركعات قبل الظهر، يعني ركعتين ركعتين هذه قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر كم صاروا عندنا؟ ستة، وثنتين بعد المغرب ثمانية، وثنتين بعد العشاء عشرة، وثنتين قبل الفجر، ثنتين قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان. وخذها قاعدة أخوي جمال، أي سنة راتبة قبلية تكون بعد الأذان، لاحظ، أي سنة راتبة قبلية تكون بعد الأذان، وأي سنة راتبة بعدية تكون بعد الصلاة، هذه بعد الأذان وهذه بعد الصلاة. بارك الله فيك، هذه من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. والسنن لم تقتصر على هذا فقط، فعندنا مثلا ركعتي الضحى فقد صح من حديث أبي هريرة وأبي ذر وأنس وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بركعتي الضحى، بركعتي الضحى وفيها فضل عظيم وثواب كبير، ركعتان يعني خفيفتان يعني فيهما من الأجر والثواب الشيء العظيم، حتى إن سبب من أسباب عتق أعضائك من النار إذا إنسان ما وجد إلا هذا العمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في بيت عائشة تقول قبل أن يخرج من الضحى، ركعتين ركعتين. طيب هذا وقت الضحى يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، هذا كله وقت لصلاة الضحى. كذلك أخي الفاضل عند قيام الليل، وقيام الليل دأب الصالحين وهدي الأنبياء والمرسلين، ولذلك قيام الليل شرف المؤمن، وقيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وأفضل أوقاته الثلث الأخير من الليل، أفضل أوقاته الثلث الأخير من الليل. كذلك أخي الفاضل تصلي في غير أوقات النهي، يعني مثل إنسان بعد صلاة المغرب ما عنده شغل ما عنده عمل، كثير من الناس الآن للأسف الشديد يقول يا أخي عندي وقت ما أدري وين أقطعه وما أدري وين أوديه، بعضهم يروح يتكسع أو يتسكع في الشوارع أو في المولات أو في كذا، وبعضهم يقضي في رغي وقيل وقال وغيبة. صلوا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا وجد وقت فراغ بين المغرب والعشاء صلى، كان يحيي ما بين العشاءين، يحييها في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بين الظهر والعصر بعض الناس ما عنده شغل، بين الظهر والعصر يصلي، وهذه أوقات طيبة للصلاة، هذه سنن المطلقة. السنن المقيدة اللي ذكرتها لك يا جمال بارك الله فيك. أم إبراهيم من أبوظبي اليوم تقول بأن عندها بنتها إذا توضأت خرج من أنفها دم، تقول ما حكم وضوءه وصلاته؟ أخت الفاضلة، إذا كان بنتك عندها مشكلة في الجيوب الأنفية أو في الأنف عموما، وسبب ذلك المبالغة في الاستنشاق، لا تبالغ في الاستنشاق، يعني أخبريها بهذا، بمعنى تستنشق استنشاق طبيعي ولا تسحب الماء بقوة إلى داخل خياشيمها وأنفها إذا كان يسبب لها هذه المشكلة. تقول لا، الاستنشاق العادي يسبب لها هذا المشكلة، هذه معذورة، معذورة. ولذلك ربنا جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والجل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي تستنشق استنشاق طبيعي عادي، وإذا خرج دم وضوءها صحيح ولله الحمد والمنة وصلاتها صحيحة بارك الله فيك، لكن ما تدخل الصلاة إلا وقد يعني أوقفت نزيف الدم من أنفها، ويشرع لها طبعا أن تتعالج وأن تتداوى، مثل هذه الحالات يوجد لها أدوية بارك الله فيك. أم إبراهيم تقول عندي معاش التقاعد لزوجها المتوفى رحمة الله عليه، تقول أنا أطلع زكاة كل سنة. أحسنتي يا أخت الفاضل، هذا الواجب. أي إنسان يدخل عليه مال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول 12 شهر قمري، يجب عليه أن يزكي، والزكاة تطهير لهذا المال وتطهير للنفس وتطهير للمجتمع وتطهير للفقراء، وهذا حق الله عز وجل يعني فرضه للفقراء والمساكين وبقية أصناف المستحقين للزكاة. فتشكرين يا أختي أم إبراهيم، تشكرين على هذا، لك الأجر والثواب، عنايتك بالزكاة واهتمامك فيها هذه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين تخرجين ربع العشر، وهذا دائما أنا أقول لإخواني اللي شاهدوني، أي مال عند الإنسان يبغى من دون عملية حسابية متعبة، أي مال عندك اقسمه على 40 يطلع الزكاة. يعني الآن لو جينا مليون قسمناها على 40 طلع 25,000 مثلا، عندنا 100,000 إذا قسمناها على 40 طلع 2,500. بهذه الطريقة يصير عند الإنسان يعني عملية حسابية سهلة. أم إبراهيم تقول عندها ذهب مات يعني تلبسه في المناسبات وشيء من هذا القبيل، هل عليه زكاة؟ أخت الفاضلة، ليس عليه زكاة في أصح قول أهل العلم، وهو قول الجماهير على أن الذهب الملبوس اللي أعدته المرأة لللبس وللتزين والتحلي به، ما دام أن هذه نيتها وقصدها، ما عليه زكاة ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية تقول عندي زكاة موعدها في رمضان، تقول أخرجتها الآن لامرأة مريضة، ما حكم ذلك؟ تؤجرين أخت الفاضل، ما في بأس، يجوز تقديم الزكاة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة العباس سنتين قدمها لحاجة. فإذا كان أنت الآن والله مرت امرأة عليك مريضة وما عندها قدرة مالية على عملية أو شراء أدوية أو علاج أو شيء، وقلت تقدمين زكاتك الآن قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة مثلا، ما في بأس، يجوز تقديم الزكاة إذا عرضت حاجة أو وقعت نازلة أو مثلا وجد مثلا أي أزمة معينة، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي يجوز. يعني مثلا لو يجي ولي الأمر ويدعو إلى إغاثة مثلا بلد معين ودعا العلماء إلى إخراج الزكاة، يجوز حتى لو قبل سنة يطلع واحد زكاة ماله بارك الله فيك. أمة الله تقول عندنا الأذان، أذان المغرب 6:28 دقيقة، والفجر تقول 4:38 دقيقة، تقول أريد أن أحسب ثلث الليل من وين؟ أخت الفاضلة، بعض العلماء يحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس أحيانا، هذا قول، وبعض العلماء يحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يعني إلى أذان الفجر، وبعض العلماء يقول لا، يبدأ تقسيم الليل بالنسبة للقيام من بعد صلاة العشاء، يعني من بعد دخول وقت صلاة العشاء، قالوا لأن هذا هو محل القيام، محل قيام الليل، قبل العشاء ما يصلح أن يسمى ولا يصدق على أن يقال قام الليل قبل العشاء، وإن كان في قول، لكن عموما أخت الفاضلة تحسبين من بعد صلاة العشاء، من أذان العشاء إلى أذان الفجر، هذا هو الوقت الذي يحسب، تقسمين على ثلاثة، يعني الوقت هذا شوفي احسبي من عند أذان العشاء إلى أذان الفجر واقسمي على ثلاثة، يتضح لك موعد الثلث الأخير من الليل. أم كريم بارك الله فيها تسأل عن صلة الرحم، تقول بالنسبة لأولاد الخالة وأولاد العم لو قاطعهم الإنسان، تقول هل يعني فعلا يكون قد قطع الرحم؟ أختي أم كريم الله يرضى عليك وبارك فيك، أولا يجب على الإنسان أن لا يفكر بقطيعة الرحم، وإنما يفكر دائما ويهتم بصلة الرحم، ولا يفكر حتى لو حصلت مشكلة أنه هل هذا لو قطعته مثلا هل آثم أو لا؟ لا، يعني ينبغي للإنسان أن يحمل سلام عالمي، يحمل تسامح، يحمل محبة للناس، يحاول قدر المستطاع أن يكون الإنسان الأمثل والأحسن والأكمل عند الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالأخير عند الله والأفضل هو الذي يبدأ بالسلام، هو الذي يتسامى بأخلاقه، هو الذي يبقى عاليا بمبادئه وبقيمه، دائما في علياء مجده وسماء أخلاقه العالية، ما ينزل إلى الحضيض. ولذلك أنا دائما أقول يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا التفكير. لا يقول والله طيب الآن ندخل في حسابات، هذا ولد عم وهذا ولد خال، ها هذول من قطيعة الرحم ولا لا، يعني إذا قطعتم هل هم كذا؟ لا، لا يدخل في حسابات هذه، ما 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 أنصح بهذا، وإنما يدخل في قضية كيف أسامحهم، كيف أعفو. أنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي، كيف كان يعفو ويصفح ويتسامى، وأخلاق أيضا الأهل الصحابة والتابعين والعلماء والعباد كيف كانوا يتعاملون مع الناس. هذه حقيقة مسألة مهمة جدا، بارك الله فيك. لكن إذا جينا للترتيب في قضية الحقوق هذه، يعني أداء الحق، يعني في الغالب لما نتكلم على قضية الرحم القريب والرحم البعيد، هذا الذي فعلا يعني قضية هل مثلا لو ما وصلتهم آثم، أما قضية قطعتهم يعني حاولي أن تخرجيها من قاموس تفكيرك، وأيضا يعني من يعني مثل ما يعني أحيانا يخطط له بعض الناس. أختي الفاضلة، الأرحام هم من لهم صلة مباشرة بوالديك، كل من له صلة مباشرة قريبة بوالديك فهم رحم، جدك وجدتك من الأب والأم، أخوانك وأخواتك، عمك أعمامك وعماتك، أخوالك وخالاتك، هذول هم الرحم الذي أمر الله عز وجل بصلته، هؤلاء الذي يصلون. بالنسبة لأولادهم، أولاد الخالة والخال والعم والعمة، هؤلاء ليسوا يعني من الرحم الذين تجب صلتهم، بحيث أن الله يسألنا يوم القيامة ليش ما وصلت بنت خالتك أو بنت عمتك، لا، وإنما يسألك ليش ما وصلت خالتك وعمتك، واضح؟ لكن هذا ما يعني أن الإنسان يقول والله ما دام هكذا أنا ما أصلهم ولا أتحمل مثلا كذا منهم، لا، يصلهم يتحمل أذاهم ويصبر عليهم ويحلم عن جهلهم. هذا هو الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نصوص القرآن أيضا كذلك تدعو إلى مثل هذا العفو: فاعفوا واصفحوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فاصبر صبرا جميلا. الآيات في هذا كثيرة يا أختي الفاضل. المقصود الله يبارك فيك بأنك تحرصين على البحث عن الأشياء التي فعلا تكرس لمسألة صلة الرحم، لا الأشياء التي فعلا تريدين تأخذين منها مثلا كأن فتوى تقول والله مدام قال الشيخ كذا خلاص أنا بقطعهم، لا، احرصي على الإيجابيات وعلى الأشياء النافعة. أسماء من الأردن طبعا للأسف انقطع اتصالها، هي كأنها قالت احتفال أو شيء بمثل هذا نصف شعبان أو شيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الله عز وجل يأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته قبل ذلك. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول. ونهى الله جل وعلا عن معصيته وعن معصية نبيه، بل نهى الله جل وعلا عن التخير بين أمر الله ورسوله وبين أهوائنا ومرادات نفوسنا. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وربنا جل وعلا علق الهداية التامة باتباع هذا النبي الكريم، قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما جاءت هذه نزلت هذه الآيات وهي رسائل قوية جدا للأمة إلى يوم القيامة، فهموا هذا المراد وعرفوا هذا المقصد، ولذلك وقفوا على قنطرة التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأطاعوه في المنشط والمكره والعسر واليسر، ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وكانوا من أكثر الناس طاعة له واتباعا، وما خرجوا عنه قيد أنملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني دخل النار والعياذ بالله. والله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أمينا صادقا ما ترك شيء فيه نفع للأمة إلا وأوصله إليهم ودلهم عليه وأرشدهم إليه، وما من شر يعلمه إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. ولذلك وهو في آخر حياته حريص وخائف على الأمة من الانزلاق في البدع والمخالفات، فكان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وكان يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا المراد. ولذلك هذه الحقبة الله عز وجل ماذا قال؟ قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني هؤلاء الصحابة الكواكب الدرية المضية الفترة الذهبية لهذه الأمة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أننا نسلك مسلكهم ونأتي على طريقتهم ونأخذ من هديهم. لماذا؟ لأنهم استفادوه من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأصلين عظيمين. الأصل الأول الافتراق، وهذا كوني قدري، سيحصل افتراق في هذه الأمة كوني قدري. والأمر الثاني أخبرنا بالعصمة، وهي أن ستوجد طائفة ناجية منصورة هذه هي التي تنجو. ولذلك قال لما الصحابة ما اهتموا بالهالكة اهتموا بالناجية، قالوا من هي الناجية يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك اجمعي هذا مع قول الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يتضح المراد على أن اتباع هذه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة رضي الله عنه يمثل العصمة بإذن الله والنجاة. ولذلك أي شيء يحصل في الأمة مع النبي صلى الله أخبر بهذا يرجع فيه الإنسان إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لنا في مسائل الدنيا ومسائل العادات ومسائل المعاملات أن نبدع، أن نأتي بالشيء الجديد، أن نأخذ بزمام المبادرة، أن نأخذ بكل جديد وبكل شيء فيه نفع. ولذلك حتى في عهده عليه الصلاة والسلام أعجبته أشياء كثيرة في الدنيا مسائل الدنيا، لكن الدين ولا قيد أنملة، ما يجوز للإنسان ولا قيد أنملة ولا شيء يسير أنه يزيد في الدين. لماذا؟ لهذا ابتداع. فكأن الشخص مثل ما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، يعني يقول كل من ابتدع لسان حاله المعنى طبعا كأنه يتهم الرسول بالخيانة، أن الرسول ما أعطانا الدين كاملا، هو الآن اللي اكتشف هذا الشيء وأخبر الأمة به، والرسول ما إما نسيه وإما غفل عنه حاشاه، وإما أنه ما كان أمينا الذي يزيد على الدين. وهذه قاعدة يا أخواني وأخواتي في جميع مسائل الدين. الدين منطقة محظورة لا يجوز الإنسان أن يزيد فيها ولا شيء يسير، يحرم على الإنسان أن يزيد. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ قواعد في عندنا في الشريعة، الأصل في العبادات المنع والحظر والبطلان حتى يأتي الدليل، والمعاملات والعادات ها والمعاملات والعادات قال الأصل فيها الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المانع، حتى يأتي الدليل. يعني الآن البيوعات كلها حلال إلا الربا مثلا، العادات كلها حلال إلا مثلا عادة تصادم النص. فلاحظت بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو صالح يقول في دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. يسأل يقول ما معنى الحنيف؟ أخوي الفاضل الحنيف مأخوذ من الميل، مأخوذ من الميل، ولذلك الحنيفي هو الذي مال عن الباطل إلى الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا بأنه حنيفا مسلما يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، حنيفا مسلما مائلا من الباطل إلى الحق، هذا هو معنى الحنيف أو الحنيفية. بارك الله فيك. أبو صالح يقول إذا كنت أنا وزوجي طالعين البر مثلا وحبينا نصلي، وين تقف؟ عن يميني ولا خلفي؟ لا، على خلفك مباشرة، تقف عن خلفك أو خلفك مباشرة مسامتة لك، يعني لا يمين ولا يسار، لا تقف عن يمينك ولا عن يسارك، ولا تقف وراءك على اليمين واليسار، لا بالضبط تكون وراءك مباشرة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس حينما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقفت أنا واليتيم وراءه ووقفت العجوز خلفنا. أم أحمد من عمان تقول عندها يعني زوجها عنده خير وعنده كذا، تقول للأسف مقصر معاهم ويتصدق على الآخرين، تقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أنا سألت أم أحمد قلت الرجل بخيل؟ قالت لا مو بخيل، يتصدق على الآخرين وينفق على الآخرين. أم أحمد الله يرضى عليك، والله هذه مشكلة موجودة عند كثير من الرجال، وهي مسألة عقدة نفسية، هي عقدة نفسية، خاصة اللي كريم مع الآخرين وطيب مع الناس ولكن يقتر على أهله، هذه مشكلة يعاني عقدة، ومن الضروري جدا أن الإنسان يتجاوز هذه العقدة وهذه الأزمة وللأسف الشديد. ولذلك بعض الرجال موجودين، هذا يعني هذا الجنس موجود، تجد ما شاء الله اللهم بارك كريم مع الآخرين وفاتح بيته وبابه ويعطي ويتصدق وينفق ويساعد ويقرض، لكن إذا جت أم العيال سألته قال أنتم أهلكتوني أفقرتوني أنتم كذا وكذا، موجود، هؤلاء يعانون أزمة نفسية. ولذلك رسالتي لهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلم أن الذي يضعه في فم امرأته وفي فم عياله صدقة، صدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما تجعله في في امرأتك، يعني في فم زوجتك، هذا صدقة. فالذي ينفقه الإنسان على أهله أفضل من الذي ينفقه على الآخرين، ولذلك الأجر عظيم والثواب كبير. أنت لا تتخيل أيها الأب، لا تتخيل اللي الطعام والأشياء اللي تدخلها بيتك أنك أنت هذه تشعر بأنك الآن خسرت وكذا، لا ما خسرت، أنت ربحان، أنت ربحان، أنت أتيت بربح عظيم، هذا اللي دخلته على عيالك لك الأجر والثواب، كل لقمة يأكلها تأكلها الزوج والأولاد لك الأجر والثواب، صدقة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك مهم جداً أن يوجه لهم الخطاب بأن الذي ينفقون على أولادهم هذا أفضل من الذي ينفقون على الآخرين. الأمر الآخر مهم جدا يا أختي الفاضلة، أنك تطلعين على يعني حركة وعملية الصرف في البيت وتبيني له، لأن بعض الأزواج يعني ما عنده انتباه ويعتقد بأن اللي تأخذون هذا تستهلكونه بأشياء لا قيمة لها. من المهم جدا أنك تكشفي له الواقع وتقولي له هذا اللي يحصل وهذا اللي يحصل، وبعدين لابد أن يعلم بأن الله عز وجل سائله يوم القيامة عن زوجته وعن أولاده، واجب عليه أن ينفق عليهم، والآخرين ليس واجبا على أن ينفق عليهم. الآن أخوانه وخواته مو بواجب عليه ينفق عليهم، هو يتفضل عليهم بالإنفاق، لكن زوجته وأولاده يجب عليه أن ينفق عليهم، يجب، والله عز وجل سائل يوم القيامة. فيا أختي الفاضلة، ما دام زوجك راعي خير وراعي صدقة أكيد، لكن يحتاج أنه يتجاوز يعني هذه المرحلة اللي يعيشها في قضية إساءة الظن بكم في عملية الصرف. فأنت حاولي تكشفين أوراقك لو تقول هذا الصرف، هذا نسوي غدا ونسوي عشاء وهذا للعيال وهذا لللباس وهذا لكذا، وفهمي بأن اللي يعني الريال اللي طلعه له الأجر والثواب حتى لو استهلك الأولاد. بل يعني العلماء يدعون على أن الإنسان يتوسع مع أولاده يتوسع مع زوجته في المناسبات وغيرها، يعني مثل ما يقولون يبحبح عليهم شوي، يعني يحاول قدر ما استطاع يسعدهم، هذا كله في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى. ها مرة خلاص أم أحمد الله يرضى عليك انتهى الوقت، والله باقي عندنا اتصالات. طيب أعتذر منك والله، الظاهر أنا بأصف مع اللي ينادون بالبرنامج يكون ساعة، الظاهر أنا بأصف معهم، انتهى الوقت الله المستعان. عندي أم أحمد ذكي للسؤال، أم محمد أيضا، ونورة وموزة من الشارقة، سامحوني والله الوقت خلاص انتهى، لكن إن شاء الله معنا غدا إن شاء الله في أول برنامج سنبدأ بالإجابة على الأسئلة المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله.